والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب الصلاة: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الإمام البخاري إمام أهل الحديث في صحيحه وفي كتاب الصلاة: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، يعني بيان ما جاء في الاستلقاء على الظهر داخل المسجد ومد الرجل، وأن ذلك لا بأس به. لا بأس أن يستلقى الإنسان في المسجد ويمد رجله، ويضع رجل على رجل إذا كانت ممدودة، ويضع الساق على ركبة الأخرى منصوبة بشرط ألا تنكشف العورة ويكون مستتر. فالاستلقاء على الظهر ومد الرجل ووضع الرجل على الرجل ممدودة هذا لا بأس به، وأما الوضع الآخر بأن ينصب رجل ويضع ساق الأخرى على الركبة المنصوبة يشترط في هذا ألا يكون هناك كشف للعورة. وهذا لا بأس به، استقبل القبلة أو إلى غير جهتها، لم يأتي ما يدل على المنع من مد رجله إلى القبلة. والحديث الذي أورده عام في أي اتجاه كان، فلو جلس المصلي واتكى على المتكئ ثم مد رجله إلى جهة القبلة لا بأس، وليس في ذلك محذور، ولم يأتي ما يدل على الحذر أو النهي. أورد رحمه الله تعالى حديث عباد بن تميم عن عمه عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ففيه جواز الاستلقاء، وهذا دليل على جواز ذلك الفعل، الاستلقاء في المسجد. والإمام البخاري رحمه الله تعالى استنبط من هذا، وهذا فقه عزيز في قوله ومد الرجل، ولم يأتي في الحديث ما يدل على مد الرجل، وإنما أخذه من قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى، يعني ممدودة. وهذا فقه عزيز، وإلا فالحديث لم يأتي بصفة، ولكنه كأنه استنبط هذا وضع الرجل على الرجل يعني ممدودة، لأن هذا ليس فيه كشف للعورة، فهذا هو الأسلم وهذا هو الأولى وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. وأما الصفة الثانية فلا بد من اشتراط أن يكون مستتر عليه سراويل أو ما يستره حتى لا تنكشف عورته عند رفع رجله ووضع ساقه على الركبة الأخرى المنصوبة، هذا بشرط أن لا تنكشف العورة. ثم لم يأتي في الحديث ما يدل على الجهة التي كانت ممدودة، وإنما على العموم، يعني إلى أي جهة كانت، سواء القبلة أو غيرها، لا بس أن يجلس الإنسان ويمد رجله إلى القبلة، ما في بس. ولم يأتي ما يدل على النهي عن تلك الصفة، وقد يأتي متحذلك ويقول لك ارفع رجلك لا تمدها إلى القبلة، فقل له ما دليلك على هذا؟ إذا قال قالت العلماء ينهون عن ذلك، قال عبد الله بن زيد بن عاصم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا رجليه واضعا إحداهما على الأخرى. قال وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك. دليل هذا الإيراد من الإمام البخاري رحمه الله تعالى دليل على أن ذلك الفعل لم يكن خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول أن ذلك خاص، ولكنه دليل على جواز ذلك لأنهم كانوا يفعلون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، فهذا دليل على جوازه، لأنه قد يقول لك قائل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يورد مورد ما يتبادر إلى الذهن بأن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك، يعني دليل على جواز ذلك الفعل، سواء تلك الصفة التي تكون ممدودة واضعا إحداهما على الأخرى أو التي تكون منصوبة واضعا رجله واضعا ساقه على ركبته الأخرى المنصوبة، بشرط ألا تنكشف العورة، لا يكون فيها كشف للعورات، هذا يجوز ولا بأس به للرجال وللنساء. ولم يأتي ما يدل على الحذر أو على النهي، وإنما أتى ما يدل على بيان الجواز، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر وعثمان دليل على عدم الخصوصية بأن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام ولا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن مسلم ابن قعنب القعنبي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري، عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، والذي بعده هو عن ابن شهاب، فعلى بنفس الإسناد عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، يعني كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل يفعلان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، دليل على عدم الخصوصية، وأن ذلك الفعل دليل على مشروعيته وجوازه، وأن ذلك الفعل لا بأس به في المسجد، والله أعلم. نعم. ما في بس، ولم يرد ما يدل على النهي، لم يرد ما يدل على النهي، بل الذي ورد الجواز، وقد إذا ورد هناك نهي وأنا لم أذكره، فيحمل على عدم الجمع بينه وبين هذا الحديث إذا صح، فيحمل على عدم كشف العورة. الفعل يدل على الجواز، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، ولم يفرق المصحف في القبلة وليس المصحف في القبلة.
أشار إلى هذا الحافظ يا شيخ.
نعم
أشار إلى هذا الحافظ.
إيش قال؟ اقرأ.
قال الحافظ رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أو يخشى أن
هذا يخشى
حيث يخشى أن تبدو العورة.
نعم.
والجواز حيث يؤمن ذلك. قلت: الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال.
تمام.
وممن تمام. جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من محدثين.
نعم. إذن هذا هو الأولى، أنه عدم كشف العورة. إذا أمنت ما في بأس، تمد رجلا تنصب واحدة وتضع الساق عليها على الأخرى ما في بأس، سواء للقبلة أو لغيرها ما في بأس. والدليل الجوازي حاصل وفعل الصحابة واضح من أنه مشروع. عد الأدب والأخلاق لا تتعارض مع بيان الجواز، هذا فعل أدبي ومن أخلاق الرجل، وأما أنه محرم أو لا يجوز أو مكروه يحتاج إلى دليل. نعم. كيف ما في بس، وانا احتاج امدها قدامي قدامه قد قالوا لما قلت لي اجيب اجيب لما اجيب يغمر. ايه والله وانا ما اقدر، انت ما صدق ولا انت بالصلاة اجي نعطفتها جبرني، وانا زطمت تحت امدها وقلت بها ومدها، وقد كلمني البعض قلت له انا محتاج ورجله برني، واذا انت ما تغمر ولا قول كذا ولا قول كذا ما في هذا. مدها الرسول صلى الله عليه وسلم ومدها اصحابه، واذا لماذا؟ ما في سوء ادب، ما في سوء ادب، وليست يعني ان مدها انه من سوء ادب. وشيخنا الشيخ احمد واللي قد شافه وقد صلى معه الله يرحمه اذا صلى مدها على طول، ولا فيها ولا ها اي نا يلف ومدها هكذا امام الناس ما فيها بس ايش اللي فيها. والمصحف ايش فيه؟ المصحف مقفول ومغلف ولا في شيء. المصحف في الكراتين يشلوا من فوق السيارة ترجموا بو يحطوا انه يحبوا انه ليش هذا سوء ادب وهذا مو سوء ادب؟ ما فيها بأس.
الشيخ لكن عندي ذكر هذا العلم أدب الطالب مع الشيخ ما
يمكن عدل عدل أدب. الآن قلت في الأدب يعني من باب الأدب لا يحتاج إلى دليل على جوازها أو تحريمه، فلو تأدب هذا من 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 أخلاقه، وإن مد فلا بأس بذلك.
مو محل إنكار.
لا مو محل إنكار، ليس محل إنكار، وإنما المنكر يحتاج إلى دليل. أنا ما أنكر فعل أقول له ما يجوز، ما يجوز أو مكروه أو محرم، هذا حكم شرعي يفتقر إلى دليل. هذه من الأحكام الشرعية، لما أقول له ما يجوز دليلك. إذا أنت الآن تقولت على الله سبحانه وتعالى بغير علم، ما الدليل؟ أول الأدب يحتاج إلى دليل، هذا من المتأدب نفسه، وهذه الأدب بينها العلماء، بينها العلماء حتى يكون الطالب مع الشيخ أو الشيخ مع الطالب أو الكبير مع الصغير، يعني من باب الأدب. إذا احتاج نقول لا لا يجوز، من قال بهذا؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى. والله هات المسألة إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب
لسنا بأفضل من عمر ولا عثمان، لسنا بأفضل من عمر ولا عثمان. قال كان يفعل ذلك. ليش؟ وليش أورد البخاري هذا الفعل من عمر وعثمان؟ حتى لا تصور متصور الأمر أن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا يأتي على المتحذر ويقول لك لا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. مع عمر وعثمان يفعلان ذلك، هل أنكر عليهم أحد من الصحابة؟ وهل كانا يفعلانه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حضرته؟ الاحتمال وارد. تفضل.
قال رحمه الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضار بالناس. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك رحمه الله.
تقول أنت قلت إيش الحاكم؟
نعم.
الحاكم تقول إيش من أول؟
خطابي.
النهي إيش؟
خطابي.
الخطابي إيش يقول؟ أورد الحديث؟ أورد حديث النهي؟
أقرأ يا شيخ.
أورد حديث النهي؟
لا.
أين النهي الوارد؟
ما بكر.
طيب إذا استطاع النساء يعني يبحثون جزاهم الله خير يأتون بأحاديث النهي حتى نشوف حديث النهي ذاته بحديث النهي يعني يخرجونها ويشوفون الحكم على الحديث. نعم. إلا أنا ما أعرف فيه نهي، أنا ما قد وقفت على نهي. نعم.
قال رحمه الله:
لما قلت أنت يقول منسوخ، ولا الإمام ابن حجر يقول النسخ بعيد.
نعم.
نعم. نعم.
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضار بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك رحمهم الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
قال رحمه الله تعالى: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، يعني بين أن المسجد يبنى في الطريق يعني خارج البيت إذا لم يكن هناك ضررا، لا بأس ببناء المسجد في الدور وبجانب الطرق، وكانت المساجد تكون في الدور كما قال ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكما حكت قصة وكما حكت هذه القصة في اتخاذ المساجد في الدور. في الدور يعني الساحات الخارجية بجانب البيت، يكون بجانبه الطريق، فلا بأس باتخاذه، لكن لا بد من معرفة إذا كان هناك ضرر على الناس، لا بد من إزالة ذلك الضرر. السلام عليكم. الضرر في طرقهم لا بأس بإزالة الضرر، والأيام هذه لا بد أن نرجع إلى من تخول له الدولة بالقيام على مثل ذلك ومنع الضرر، وهي الأمانات. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على إيذاء الناس في الطرق حتى المساجد، ولهذا جاء في الحديث: اتقوا الملاعن الثلاث، يعني التي تجلب اللعن. ومنها إيذاء الناس في الطرق سواء بالبول أو العذرة أو وضع ما يؤذيهم، كل ذلك يجلب اللعن. فالمساجد مرغب في بنائها، لكن لا يكون في بنائها ضرر على العام. وقولنا الدور، بناء المساجد في الدور يعني في الحارات وفي المجمعات التي يجتمع الناس فيها. هنا اجتمعوا جماعة تسمى دور، وهو مؤلف من بيوتات، فلا بأس بوضع المسجد في تلك الدور. لا نقصد بالدور يعني المنزل الذي يسكن فيه، كل واحد يضع له يعني مسجد في بيته. لا بأس أن يتخذ الإنسان في بيته مسجدا يؤدي فيه النوافل، وأما الفرائض فتؤدى في المساجد مع الناس. وقولنا اتخذوا في البيوت في المنازل في الأماكن التي يسكن فيها الناس مسجد، قولنا مسجد يعني مكان يصلي فيه، يتعمد الصلاة فيه، كما جاء في حديث عتبان بن مالك عندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته يريد له أن يصلي له في مكان يتخذه مصلى، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أين تريد أن أصلي لك؟ فلا بأس باتخاذها، تصلى النوافل، وأما الفرائض فتصلى مع الناس. وقولنا اتخاذها في الدور يعني في الأماكن التي يجتمع فيه الناس يبنى فيه مسجد، بشرط أن لا يكون في طريقهم حتى يجلب عليهم الضرار. أورد رحمه الله قال وبه قال الحسن وأيوب ومالك، يعني بهذا القول قال به الحسن الذي بهذا القول الذي استنبطه الإمام البخاري وفقه الإمام البخاري، قال به الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري، وأيوب أيوب بن أبي تميم السختياني، ومالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني أن إسلامهما كان متقدم، ولهذا أبو بكر وزوجته كان إسلامهما متقدم، وكان إسلام زوجته معه متقدم ولم يكن متأخر. وهذا قول أم المؤمنين عائشة لم أعقل، يعني لم أفهم ولم أعي ولم أعرف أميز ولم أدرك الأشياء، إلا وأبوي يعني الأب والأم يدينان بالدين، يعني بدين الإسلام، يعني أنهما أسلما ودخلا في الإسلام. قالت ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع ومن حبه لأبي بكر ومن حبه لبيته، وهذا معلوم، وهذا معلوم من أبي بكر بتقديم كل ما لديه فداء للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت طرفي النهار بكرة وعشية. قالت ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا، يعني رأى ابتدى يعني ابتدأ ثم بدأ يعني فكر وظهر له وبان له واستجد واستحدث عنده أن يبني مسجدا يصلي فيه. قال فابتنى مسجدا بفناء داري، يعني قريب من داري، وهذا هو الشاهد للباب. قال فابتنى مسجدا بفناء داره، كأنه أخذ الفقه الإمام البخاري بأن لا يكون ضرر بالناس، لا بأس باتخاذه في الطريق يعني بجانب بيته، بس بشرط أن لا يكون في ضرر، وهذا هو الشاهد للباب. قال فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين كانوا يطلعون من على جدرهم وبيوتهم. قال وابنائهم يعجبون منه وينظرون إليه، يعجبون من ذلك الفعل، وهذا عند بدء الإسلام. قال وكان أبو بكر رجلا بكان لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، يعني إذا قرأ يبكي، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، يعني ما الذي أفزعهم؟ لنظر النساء والأولاد الصغار حتى لا يفتتنوا بفعله. وفي هذا قصة يعني أنهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكلموه في ذلك الأمر إلى آخره. الشاهد بأنه قال ابتنى مسجدا بفناء داره، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشافعي يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو بن سعد المصري عن عقيل بن خالد بن عقيل مصري أيضا عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري مكي قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون رحمه الله في مسجد في دار يغلق عليهم الأبواب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث فيه.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في مسجد السوق. يعني لا بأس باتخاذ المساجد في الأسواق، وهذا يدل على بطلان حديث الأسواق شر البقاع، ذكروا في هذا يدل على بطلان ذلك الحديث وجواز اتخاذ المساجد في الأسواق على الأماكن تجمع الناس، سواء تلك التجمعات في دورهم أو أماكن اجتماعهم لحاجاتهم، فلا بأس باتخاذ المساجد في تلك الأماكن وهي أماكن تجمعات الناس. كذلك لا بأس بالصلاة فيها، والمساجد هي الأماكن التي تحتجز لأداء الصلاة، وذلك لقول جابر رضي الله عنه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، ومنها قال وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني مسجدا يعني مكان للصلاة، وهذا على العموم الأسواق وغير الأسواق، يعني مكان اجتماع الناس أو أدركت الإنسان الصلاة في أي مكان في السوق وفي خارجه. وإنما يشترط طهارة المكان وعدم نجاسته، فلا بأس باتخاذ المساجد في الأسواق وفي غيرها. يعني في مكان محجوز، يعني في مكان محجوز قال يغلق عليهم الباب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيتي جميعا الاجتماع وصلاة الجماعة تزيد على صلاته في بيته منفردا، ما صلى ما خرج للصلاة مع الناس وفي اجتماعاتهم، صلى في بيته أو صلى في سوقه، دليل على أن الأسواق صلى فيها لا بأس، وهذا فيه فضل الصلاة فيه فضل صلاة الجماعة. قال فإن أحدكم وهذا هو الشاهد للباب. قال وصلاته في سوقه، هذا الشاهد للباب. قال فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. وهذا فضل المشي إلى المساجد وفضل كثرة الخطاء. وتلك الخطوات إحدى تزيد في حسناته والأخرى تضع من سيئاته، وهذا دليل على أن فعل الحسنات والإكثار منها تذهب الصغائر، وهذه ماحية كقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الأعمال الحسنة تمحو السيئات الصغائر دون الكبائر. كذلك الوضوء كما جاء في صحيح مسلم في فضل الوضوء أنه إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرتها عينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا في كل عضو تخرج منه الخطايا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن يحتاج إلى الإخلاص والمتابعة، متابعة الرسول، الإخلاص لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حتى يدخل المسجد، يعني ذلك الفضل المترتب على خطواته حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، يعني كان في صلاة ما كانت تحبسه الصلاة التي انتظر إليها. كان يدخل لصلاة الظهر، صلى راتبة الظهر ثم جلس يذكر الله ويقرأ القرآن حتى تنتظر الصلاة، فهو ما زال في صلاة. ثم إذا صلى الظهر وانتظر لصلاة العصر فهو ما زال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني تحبسه في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى. وقيل تحبسه أنه ليس منتظرا في المسجد فقط، وإنما تحبسه مشغولا بها حبسا حتى تأتي. فإذا كان معه عمل لا يكون ذهنه منطلقا، وإنما يفكر متى تأتي الصلاة الأخرى فيكون متجهزا ويذهب لأدائها، يعني على باله تلك الصلاة، صلى الظهر يكون على باله العصر لم يكن ناسيا له، وما يتذكر تلك الصلاة إلا إذا أذن العصر أو ذكر. كذلك أيضا إذا صلى العصر فهو ينتظر المغرب سواء في المسجد أو خارجه، ينتظره بقلبه. وفضل الله واسع ويؤتيه من يشاء.
شهر حديث اللي ذكر أنه ضعيف،
إيش هو؟
شهر البيقع، ما يدل عليها الغضب البلاد يا الله أصابه؟
إيش؟ ما يدل
أنه شر البقاع المساجد ضعيف.
أيوه،
ما يدل على الحديث اللي هي مسلم أبغض البلاد يا الله أسواقها.
ما أسمعك أسألك ميكروفون.
أقول الحديث اللي ذكره أنه أخرجه البزار وقال الحديث الوارد في أن الأسواق
شر البقاع
لا يصح وسناده، ما يدل على الحديث الآخر أحب الله إلى الله البلاد ومساجدها وأبغضها أسواقها.
وأبغضها
أسواقها
البغض يكون هنا للكراهة لما يحدث به فقط، لما يحدث من الهوشات. ما قال في آخر وإياكم هوشات الأسواق، يعني مما يحدث فيه من لغط وكلام، وقد يحدث فيه ما يدل على التهاون في بعض المعاملات. وإنما الصلاة تكون في الأرض ولا ليست لها علاقة بما يفعله الناس. نعم طب.
ايش؟
ما في بأس المسجد الذي بجانبك تصلي فيه وتجتمع مع الناس في الحي الذي أنت فيه، يعني في الدور في الدار وفي تجمع في الأماكن التي تجمع بجانب بيتك، حتى لو نفر قليل ممن يجتمعون في المسجد. قالت وتصلي، قال وتصلي يعني عليه، من تصلي عليه؟ الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحم الصلاة، هنا يعني الدعاء له. قال ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، يعني ليس المجلس الذي يصلي فيه المكان الذي جلس فيه ما يفارق منه، لا، وإنما في المسجد الذي هو فيه، في يعني مجلسه، يعني لو جلس ثم انتقل لمكان آخر لا بأس بذلك، ثم إذا تأخر وضع أظهره على أحد الأعمدة لا بأس بذلك، أرض الله واسع. قالت تقول إيش الملائكة؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث أذية في المسجد، أو يحدث يعني أن وضوءه ينتقض، فذلك الفعل ينتقض، والملائكة لا تصلي عليه، وإنما هذا محصور ومحدود ومقيد بعدم أذيته وبعدم انتقاض وضوئه. فإذا حصلت الأذية بطل ذلك، وإذا حصل حدث بطل ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه مسدد وهو من مسرهد البصري، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان المهران الكاهلي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، هيقرأ للشرح ساك الله.
قال حافظ بن حجر رحمه الله: موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده، ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق، لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير.
أيوة، وقيل البقعة التي يصلى فيها هذه بقعة الأرض ما فيها شيء، قال جابر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض السوق وغير السوق، عام مسجد فأينما أدركت أحدكم الصلاة فعنده مسجده وطهوره، الأرض المسجد والأرض الطهور، لا بأس، هذا عام في الأسواق وفي غيرها، لكن النهي وروده إنما يحصل مما يحصل فيه اللغط، يعني الأسواق ليس المقصود الأرض، وإنما السوق وهو الاجتماع الذي يحصل فيه اللغط من بين الناس، أهل الأيمان الكاذبة والبيوع التي لا تجوز وغش الناس وما يحصل في الأسواق المعروف. وأما البقعة إنما ينهى عن الصلاة فيها إذا كانت فيها نجاسة، كما نهى عن الصلاة في المقبرة ليست للنجاسة، وإنما هذا نهى التشريع يعني من باب حتى لا يغتر الناس ثم يذهبوا ويقولوا في هذه الأماكن فيها فضل أو كذا أو كذا. والأمر الثاني نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وكذا إلى آخره مما حصل، وفي الحمام. نعم، واضح، باقي شيء؟ اقرأ.
وقيل المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك، فكأنه قال
هذا عام، لا نقصد بس المكان الذي يصلى فيه هو المسجد، عام سواء محتجز، عام سواء محتجز، المحتجز يعني المبني عليه حوش بحيث أنه ما يدخل فيه إلا للصلاة، هذا الصلاة، هذا يسمى مصلى، مسجد يصلون الناس فيه وله حكم المسجد ما دام محتجز، بخلاف الجبانة. ما معنى الجبانة؟ الصحراء الذي ليس في احتزال، اليوم نصلي ها هنا بكره نصلي بجنبه، هذا مكان غير محتجز يسمى جبانة، وليس له حكم المسجد، وإنما تأتي وتجلس، ليس له حكم المسجد أن تصلي له ركعتين. أما المكان المحتجز فهذا حكمه حكم المسجد، ولا بد فيه من أداء تحية المسجد لصلاة العيد ولا غيرها. وأما المكان الجبانة المعروف الجبانة وهي المكان الصحراوي الواسع، يعني خبت خالي هكذا يجل الجناس تجتمع فيه وتصلي صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء، هذا ليس له حكم المسجد ولا يصلى ولا تؤدى فيه تحية، هذا هو الجبانة وهذا هو الذي عناه الفقهاء. وأما اليوم فالناس احتجزوا، احتجزوا وتفرش كما تفرش المساجد وتؤدى فيها الصلاة وما إلى ذلك. وأما الجبانة فلا. اقرأ 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 دقيقة خلينا نكمل دقيقة.
قال فكأنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده
ولا يخفى بعده يعني أن هذا بعيد أن هذا بعيد. نعم تفضل. أنا هذا مو هذا متخذ مسجد. أنا قلت إيش المكان المحتجز لأداء الصلاة فقط هذا له حكم المسجد. أما متعدد الأغراض اللي امتهت فيها مسرح بكرة تهت فيها رقصة بكرة بعد بكرة تهت فيها مدري إيش هذا مو محتجز ولا مسجد هذا. هذا
شيخ ولو كان محتجز لكن ما يصلى فيه إلا
وحنا الظهر يعتبر مسجد. يعتبر مسجد محتجز. أما مثل غرفة وفيها مكتب مكاتب ويصلون فيها هذا مو محتجز للمسجد وإنما غرفة فرشناها وقفلناها نقدر نصلي فتح على حكمها حكم المسجد ما يؤدى فيها الا صلاه فرض او فروض هذه يسمى مسجد كما في الطريق قال ما يؤدى فيها الا فرض واحد ما قد لا يصلى به يسمى ايش لا هذا ما هو مسجد ليس مسجد ليس مسجدا ملعب الكرة الذي يعني الاتساع يصلون فيه العيد أو صلاة الاستسقاء أو يقعد لا هذا ليس مسجد يلعب في الكرة هذا ما هو مسجد إنما أقصد المسجد هو المكان الذي نحتجزه ما نؤدي فيه للصلاة كالمساجد الآن عندنا متخذة لصلاة العيد فقط هذا مسجد والحق والمسجد وليس بجبان هذا ليس بجبان الذي يذكره الفقهاء وهذا يستدل عليك قائل بأنه يكره الصلاة قبل العيد في جبانة أقول معك في جبانة ما يجوز لأنه أصلا ما هو مسجد أصلا. قال وحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى لصلاة العيد بدأ بالصلاة ولم يصلي قبلها ولا بعدها فإن هذا ليس بدليل ليش لأنه إمام والإمام متى يأتي سنة متى يأتي وقت الصلاة ما يدخل يصلي ما يدخل يركع ويجلس ولهذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للصلاة أي فرض الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الجمعة ما كان يأتي إلا إذا أذنه بلال بوقت إقامة الصلاة خرج ودخل عندما يراه بلال خارج قام الصلاة واستوى الناس ودخل وصلى هل نقول ما يصلى قبل كل تلك الصلوات إذن لا نحتاج إلى 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 فهمنا إلى غلق وتحجر حول مذهب مذهب الحنابلة كذا مذهب المالكية كذا مذهب الشافعي كذا أنا مذهبي كذا لا أقول مذهبي كذا لكن أقوال العلماء ما كنا إلا حيث عرفنا تلك الاستنباطات التي استنبطوها وما عرفنا الفقه إلا من قبلهم فهم قدوة بل هم كما قلنا نجوم وبدور نحتاجهم إذا لم نفهم أو ندري نقول هات فلان ما شاء الله عليه ليش خلاص ما عندي علم ولهذا اتبع لكن إذا عرفت الدليل كما يقول ابن القيم إذا عرفنا الدليل وصلنا الكعبة ما أقول فين القبلة لكن إذا أتيت في الصحراء فين أقول القبلة ننظر إلى النجم القطبي يعني أتي إلى العلماء ونأخذ أخبارهم ولهذا جميع العلماء تبرأوا لا حنابلة ولا شافعية ولا مالكية ولا حنف قالوا كل قول يخالف قول الرسول أضربوا بقول عرض الحياة إذا فلما نقلد متى نقلد إذا كنا لا نفهم ولا ندرك وأما إذا كان معك الدليل وتعرف وذلك لا يخالف إجماع فلا بأس وأما قول الجمهور فلا بأس وقد ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في الأوطار وقال لا تهاب صوت الجمهور وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول هذا قولي إن لم يكن في المسألة إجماع وإلا فقولي قول الإجماع وهذا هو وهذا هو الحق. نعم اقرأ استهينا.
قال رحمه الله باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
نعم. قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبي نعم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك أصابعه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فيقول نبيت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم.
قال رحمه الله تعالى باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، يعني لا بأس أن يشبك الرجل يده أصابع يده في المسجد وخارج المسجد، يعني بيان أن من قال ويكره في المتون ويكره تشبيهك الأصابع في المسجد، ما الدليل؟ ليس هناك دليل، وإنما الدليل على خلافه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني كأن بيان ذلك في المسجد. وعندما نسي شبك بين أصابعه، قال وكان يفعل ذلك داخل المسجد، دليل على أن ذلك لا بأس به، تشبيك الأصابع ما في بأس وليس بمكروه، لا أثناء الوضوء ولا أثناء الذهاب إلى المسجد ولا أثناء الجلوس في المسجد، كل ذلك لا بأس به، ويجوز للإنسان أن يشبك بين أصابعه. والتشبيك الأصابع ليس ناقضا للوضوء، وليس له متعلق بالصلاة، وليس بمكروه. قال في المسجد وغيره، يعني بين أنه داخل المسجد كخارج المسجد، داخل المسجد كخارج المسجد سيان، أن ذلك لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو أو ابن عمر، عبد الله بن عمر قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، يعني داخل المسجد. والآخر حديث عبد الله عن ابن مسعود يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا، يعني وشبك بين أصابعه. قال له كيف بك في حثالة من الناس؟ قال بهذا، يعني أنه وشبك بين أصابعه. وحديث عبد الله بن قيس أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال وشبك بين أصابعه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وشبك بين أصابعه، وهذا هو الشاهد للباب، مع أنه صلى ركعتين ولكنه شبك بين أصابعه يعني داخل المسجد. قال في القوم أبو بكر وعمر فهبان يكلمه، وفي القوم رجل يديه طول يعني أنها طويلة يقال له ذو اليدين، قيل أنها الخرباط ابن عمرو. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وهذا من الأدب لأن الوقت وقت وحي. هل قصرت الصلاة يا رسول الله؟ يعني نزل عليك واحد وقصرت الصلاة؟ لأن الناس الذين خرجوا سرعان الناس قالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة قصرت الصلاة قصرت الصلاة، ولكن هؤلاء الذين بقوا وذلك الرجل الذي في يده طول قال أنسيت، من الأدب ولا قصرت؟ إحدى أمرين، أنت صليت ركعتين، إحدى أمرين، أما أنك نسيت وهذا دليل على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه بشر ينسى كما ينسى الناس، ولا قصرت يعني نزل عليك وحي وأن الصلاة بدل أن كانت أربع كانت ركعتين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين يعني لأبي بكر وعمر؟ فقالوا نعم، فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، وهذا دليل على أن إذا كان في الصلاة زيادة تكون سجدتي السهو بعد السلام. قال فتقدم وصلى ما ترك يعني الركعتين اللي باقية ثم سلم ثم سجد سجوده للسهو، قال بعد السلام، بعد السلام سجد سجدتين مثل ذلك ثم سلم ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول لبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم يعني سلم بعد الركعتين وسألوه الزيادة بعد السلام قبل السلام. لا الشك إذن ينقسم إلى قسمين لكن لا بأس. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الأول من طريق الشيخ حامد بن عمر عن بشر وابن بن فضل عن عاصم بن محمد بن زيد قال حدثنا واقد أيضا أخوه بن محمد، وعاصم واقد أخوان، عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر قال أو ابن عمر وهو عبد الله بن عمر هذا شك. قال وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم ابن محمد، وهذا فيه علو يحدث عن عاصم بن محمد عن طريق شيخه عاصم ولكنه أخذه منه ليس من باب التحديث وإنما من باب المباحثة والمطارحة. شوف العاصم بن علي في التقريب
عاصم بن علي
أي عاصم قال حدثنا عاصم بن محمد وابن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت هذا الحديث من أبي أبوه محمد بن زيد قال فلم أحفظه فقومه لي واقد يعني أخوه. ولهذا حدث هناك عاصم بن محمد قال حدثنا واقد، وهذا هو باب وهذا هو من باب التقويم، وإلا فهو حدث عن أبيه ولكن أخوه واقد قومه له. نعم
عاصم ابن علي ابن عاصم ولا عاصم ابن عمر؟
لا عاصم ابن علي
ابن علي
أيوه.
قال عاصم ابن علي ابن عاصم ابن صهيب الواسطي أبو الحسن التيمي مولاهم صدوق ربما وهم من التاسعة مات سنة 21
نعم
البخاري والترمذي والماجد
هذا شيخ من التاسعة يعني أخذه من باب يعني المباحثة، وهذا لأنه هنا روى يقول عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي يعني يرويه عاصم من أبيه علو لكنه لم يتقن ذلك فرواه عن أخيه واقد الذي قوم له ذلك الحديث. والحديث الذي بعده من طريق الشيخ خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده وعن جده أبو بردة ابن أبي موسى أبو بردة ابن أبي موسى جده أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن شمي وهو النور ابن شمي قال أخبرنا ابن عون وهو عبد الله بن عون عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم. تفضل. نعم نعم. مثل أقول لك مثل إيش؟ مثل إذا قام إلى الثالثة وترك الجلسة بين السجدتين. نعم يعني الركعتين الأولى والركعتين الثنتين الأولى والثالثة كان المفروض أن يجلس ويتشهد فقام وترك ذلك. نقول سجود السهو قبل السلام لأنه قام لأنه أجبر نقصا. كذلك إذا نسي التسبيح في الركوع أو في السجود هذا يعتبر نقص عند القول بوجوبه. أما إذا قام عن زيادة كان قام إلى خامسة أو سلم عن ثلاث ثم قام وأتى برابعة هذا يكون عن زيادة. كيف النقص؟ تمام جزاك الله خير. وبعدين تمام دقيقة إذا على الصلاة هنا فيها زيادة ولا فيها نقص؟ فيها زيادة فيها سلام يا أخي. طيب إذا هذه زيادة وسلم ما يأتي بزيادتين في الصلاة وإنما كان سجود السهو بعد السلام. الآن لو قمت إلى ثالثة يعني بعد الثالثة جلست حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم قيل لي أنت صليت ثلاث قمت أليس في تلك الصلاة الآن زيادات؟ أولا الجلسة بعد الثالثة هذه زائدة. الأمر الثاني السلام هذا زائد. فهم؟ زيادة هذا يكون سجود السهو بعد السلام. يعني هذا أنت ما تقول أني الآن فيه نقص في الصلاة لا وإنما أنت صح نقص في الصلاة بس زدت فيها وإنما أنت أتممت الصلاة ما نقصتها أنت أتيت بتمامها لكن بزيادة. يكون سجود السهو بعد السلام. النقص كان تقوم إلى الثالثة تترك الجلسة بين الركعتين. ما إذا صليت ركعتين تجلس التشهد الأول نسيت وقمت هذا نقص. خلاص أيوة هذا زيادة. نعم أو أنك جلست بعد الثالثة وجلست غلط سبحان الله وقمت هذا زيادة. ما في بأس العام قبل السلام ولا بعد السلام كل واحد لكن طالب العلم لا بد أن يفهم ويعرف. أما العام قبل السلام بعد لأن فيه من العلماء قال قبل السلام كله وبعضهم قال بعد السلام كله والبعض وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سلم قبل الصلاة نسلم قبل الصلاة وإذا سلم بعد الصلاة سلم بعد الصلاة وفي ذلك أحاديث كثيرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.